إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك ومع إخوة لي في الله عز وجل في هذه البلدة، وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا متحابين فيه متعاونين على البر والتقوى متواصلين بالحق والصبر. إخواني الكرام، ما أذكر به نفسي أولا ثم أذكر به إخواني، ما أوصانا الله تعالى أن نتذكره وأن نذكره، ألا وهو التذكير بالنعم التي ننعم بها ونتقلب فيها ليل نهار، حيث قال ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، إلى غير ذلك من الآيات. يحثنا سبحانه أن نتذكر النعم. لماذا؟ من أجل أن نشكر الله عليها، من أجل أن نشكر الله عليها، لأن إذا شكرنا الله على النعم زادها الله وبارك فيها. فالشكر كما يقول العلماء يسمونه بالجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فجدير بنا أن نشكر الله تعالى على النعم من أجل أن تبقى لنا ومن أجل أن تدوم. وشكر الله يكون باللسان تحدثا، كما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. تتحدث بالنعم لا على سبيل التفاخر والتكاثر والتكبر، لا، بل على سبيل شكر المنعم جل وعلا. البعض من الناس في خير وفي نعمة، فإذا سئل عن حاله لا تسمع إلا تعداد النقص، لا تسمع منه شكرا لله ولا حمدا له سبحانه. والله تعالى يقول: إن الإنسان لربه لكنود، جحود كفور، يعدد النقص وينسى النعم. احمد الله على النعم يا عبد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أجدر ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. انظروا في أمر الدنيا إلى من هو أسفل منكم أقل منكم، لا تنظروا في الدنيا إلى من هو أكثر منك مالا وجاها وبناء، لا، انظر إلى من هو أقل منك، أقل منك في راتبه، أقل منك في بنيانه، أقل منك في كذا وكذا، هذا في أمر الدنيا. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، لأنك إذا نظرت إلى من هو أعلى منك احتقرت نعمة الله التي أمن بها عليه، من بها عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر أي أحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أما في أمر الآخرة فإنك تنظر إلى من؟ إلى من هو أعلى منك. في أمر الآخرة تنظر إلى من هو أكثر منك اجتهادا في الآخرة أو في الطاعة. ولهذا يقول تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال بعض السلف: إذا رأيت من يسابقك في الدنيا فسابقوا في الآخرة. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال الصالحة. أمر الآخرة علينا أن نتنافس في أمر الآخرة. إذا رأيت من يحفظ من كتاب الله 5 أجزاء فأنت احفظ أكثر منه 10 أجزاء وهكذا. إذا رأيت من يحافظ على الصلاة في جماعة فكن أحرص منه وأكثر منه اجتهادا وهكذا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بادروا بالأعمال الصالحة. فعلينا أن نشكر الله على النعم باللسان تحدثا، بالقلب اعترافا أن هذه النعم من عند الله. هذه النعم التي تنعم بها يا عبد الله ليست بذكائك، ليست بخبرتك في التجارة، ليست بشطارتك، هي نعم من عند الله أمن بها عليك ابتلاء واختبارا لك. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا المال الذي أعطاك الله فتنة لك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فعليك أن تشكر الله على هذه النعم وأن تعلم أنها من عند الله. ثالثا، تسخر هذه النعم في طاعة المنعم جل وعلا، شكر الله بالجوارح، سمعك، بصرك، يدك، رجلك، سائر الجوارح، هذه نعم سوف تسأل عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج وقد ربط على بطنه حجرين من الجوع، ثم يجد طعاما عند بعض أصحابه يكرمهم، وبعد أن أكل من ذلك الطعام قال: والله لا تسألن عن هذا النعيم. الله أكبر.
كيف يسألون عن هذا النعيم؟ يعني عن الشبع ذاك اليوم؟
نعم، إذا كانوا يسألون عن ذاك النعيم وهو نعيم يعتبر بالنسبة لنا شيء يسير، شيء من اللبن، أو كيف بنا نحن اليوم نتقلب في نعم أكثر وأكثر، فنحن مسؤولون عن هذه النعم، والله سوف نسأل عن هذه النعم. فعلينا أن نعد للسؤال جوابا، أن نسخرها في طاعة المنعم جل وعلا، نسخرها في طاعة المنعم. الله تعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن نشكر الله على النعم، ولهذا يقول تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني إن شكرتم الله وآمنتم ووحدتم وأخلصتم عبادة لله تعالى لن يعذبكم الله عز وجل. كذلك ما أحب أن أوصي به وهو أن نحمد الله على نعمة الأمن ونعمة الاجتماع الذي نعيشه في هذه البلاد المباركة، هذه البلاد العزيزة، المملكة العربية السعودية، تحت قيادة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقهم الله جميعا. نحمد الله على هذه النعمة، أمن وأمان نعيشه، صحة واطمئنان، رغد في العيش، شريعة مطبقة، حدود منفذة، نعم عظيمة. فعلينا أن نحمد الله على هذا الخير وأن نحافظ على هذا الاجتماع وأن نكون أمة واحدة متعاونين مع ولاة أمورنا على البر والتقوى، متواصين بالحق والصبر، وأن نحذر من الأفكار الدخيلة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش الإخوان المسلمين وما تفرع عنه من داعش والنصرة والقاعدة ونحوها. كذلك الحذر من بعض الجماعات المنحرفة التي أخلت في العقيدة كجماعة التبليغ الأحباب. هذه الجماعة على الناس أن يحذروا منها، لأنها لا تعتني بالتوحيد ولا ترفع به رأسا ولا تهتم بهذا الجانب. إن اهتمت فتهتم بالربوبية، توحيد الربوبية الذي ما أدخل أبو جهل ولا أبو لهب في الإسلام. تركوا التوحيد الذي هو فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم، وهو توحيد العبادة، التحذير من الشرك، إخلاص العبادة لله. عندهم من البدع في خروج محدد 3 أيام أو 7 أيام أو 40 يوم أو غيرها، تساهل، تعلق بالحروز ونحو ذلك، والتمائم عندهم. لهم أسفار إلى بعض البلدان التي فيها الأضرحة والقبور في المساجد. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. لا تريد دعوة التوحيد، نحن في خير وفي غنى الحمد لله. الطالب الآن في المدارس عندنا من أولى ابتدائي وهو يدرس الأصول الثلاثة، ثم يدرس بعد ذلك كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، ثم يدرس كذلك في المعاهد العلمية الواسطية والحموية، يدرس العقيدة الصحيحة. نحن في هذه البلاد ولله الحمد لسنا في حاجة لهذه الأفكار المنحرفة والأفكار الدخيلة. بلادنا قامت على التوحيد، على الكتاب والسنة. ولهذا يقول الملك عبد العزيز رحمه الله موحد هذه الجزيرة، يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة، نتبع الكتاب والسنة، لسنا في حاجة إلى هذه الأفكار المنحرفة والأفكار الدخيلة. الأمر الثالث الذي أوصي به نفسي وإخواني أن ننتبه لأولادنا من المخدرات ومن المسكرات، فإنها شر خطير ووبال عظيم. يجب علينا أن ننتبه لأبنائنا من هذا الشر، فإنه يؤثر على العقول، يؤثر في المجتمع. الحذر من أصحاب التهريب كذلك، لا بد من أن نتعاون في المجتمع، كلنا في سفينة واحدة. إذا رأينا من تأثر أن نناصحه وأن نوجهه قبل أن يقع في أمر يتندم بعد ذلك فيسجن ويبعد عن أولاده وعن أسرته وتضيع أسرته وهكذا. فلا بد من التناصح بالحذر والتحذير من المسكرات والمخدرات، المعلم في فصله، الخطيب على منبره، الداعية كذلك، الأب ينتبه لأولاده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع يقول صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيته. تسأل عن ابنك مع من يمشي، من يصاحب، من يجالس، لأن الصاحب ساحب. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. دولتنا وفقها الله تبذل جهود عظيمة في مكافحة المخدرات، وتسمعون بين الفين الأخرى الإحصاءات التي يتم القبض عليها، ملايين من هذه المخدرات تتمكن دولة وفقها الله من رجال الأمن على الحدود وفي الداخل ونحوها من إلقاء القبض عليها. فيجب علينا أن نتعاون. لماذا تبذل هذه الجهود؟ من أجل ومن أجله أن نسلم من هذا الشر ومن هذا البلاء. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضى. أكرر شكري لكم على إنصاتكم واستماعكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله.
جماعة التبليغ والأحباب هذا اللي تطرقتهم،
نعم،
يعني يمكن تشرح لنا
جماعة التبليغ؟ هذه جماعة من الهند، أصولها من الهند، مؤسسها من الهند محمد إلياس. هذا صوفي قبوري أشعري ما تريدي، هذه كل الصفات من صفات أهل البدع في هذا الرجل مؤسس لهذه الجماعة. يبايعون على أربع طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. طرق صوفية تبايع عليها جماعة التبليغ. عندهم بدع في الخروج، يحددون أيام محددة، 3 أيام 7 أيام لازم على هذا التحديد، 40 يوم يسافرون فيها وينقطعون، ويقولون إنهم يدعون لكن لا يهتمون بالتوحيد الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوة لا تهتم بالتوحيد ما الفائدة منها؟ كما يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله، في أحد يعرف الشيخ بن باز؟ حتى الأطفال يعرفون الشيخ بن باز. سئل الشيخ بن باز: هل تدخل جماعة التبليغ والإخوان في 72 فرقة الهالكة؟ قال: نعم، تدخل من ضمن 72 فرقة الهالكة. فيجب علينا أن نحذر منهم، وولاة أمرنا قد حذروا منها، والعلماء في بلادنا حذروا من هذه الجماعة. فيجب علينا أن نحذرهم وأن نحذر منهم، وأن لا نسمح لهم في مساجدنا ولا في بيوتنا، لأنهم يغزون الناس في مساجدهم لجهل الناس. قد يأتيك الرجل في هيئة ما شاء الله تقول هذا ما يحتاج، لكنه على غير السنة، ولا يأتون بإذن من ولاة الأمر ولا من الوزارة الإسلامية، بل يأتونهم من عند أنفسهم ولا يرجعون إلى المسؤولين ولا ولاة الأمر. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم الحق، وأن يردهم للحق ردا جميلا. لكن يجب علينا أن نكون على وعي وإدراك وحذر من هذه الأفكار المخالفة. حيا
سمعنا منهم يا شيخ بارك الله فيك، سمعنا منهم هم يحجون عن الوصول الثلاث في مجتمعاتهم في حلقاتهم اللي كانوا يسوونها، وبالذات احنا في وطننا الناس نعرف اباهم واجدادهم ونعرف اصلهم، ويجون يحدثون ما ننكر عليهم عليهم شيء، يمكن يخافوا على الوصول الثلاثه ويحبونك. بس انا ما قشتهم مره وقلت ابو اخونا عند الاركان الخمسه، أركان الصلاة، أركان الصيام، خلونا نفهم خطوة خطوة. لا
أحسنتم، لا يهتمون بهذا، لا يهتمون بتعريف الناس أركان الإسلام كما ذكرت، والأصول الثلاثة التي يذكرونها إجمالا لا يعلمونها بالتفصيل للناس، لا يبينون أنواع الشرك، ما يذكرون هذا، بل إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يفسرونها بما يفسره أهل الإسلام أهل العلم. وحنا درسنا ودرستم جميعا لا إله إلا الله، وش معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. هم يقولون لا إله إلا الله معناها إخراج اليقين الفاسد وإدخال مدري إيش، بغير تفسير أهل السنة والجماعة. فعليكم أن تكونوا على انتباه. حياكم الله.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة، وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك ومع إخوة لي في الله عز وجل في هذه البلدة. وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا متحابين فيه، متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالحق والصبر. إخواني الكرام، ما أذكر به نفسي أولا ثم أذكر به إخواني، ما أوصانا الله تعالى أن نتذكره وأن نذكره، ألا وهو التذكير بالنعم التي ننعم بها ونتقلب فيها ليل نهار، حيث قال ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، إلى غير ذلك من الآيات. يحثنا سبحانه أن نتذكر النعم. لماذا؟ من أجل أن نشكر الله عليها، من أجل أن نشكر الله عليها. لأن إذا شكرنا الله على النعم زادها الله وبارك فيها. فالشكر كما يقول العلماء يسمونه بالجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فجدير بنا أن نشكر الله تعالى على النعم من أجل أن تبقى لنا ومن أجل أن تدوم. وشكر الله يكون باللسان تحدثا، كما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. تتحدث بالنعم لا على سبيل التفاخر والتكاثر والتكبر، لا، بل على سبيل شكر المنعم جل وعلا. البعض من الناس في خير وفي نعمة، فإذا سئل عن حاله لا تسمع إلا تعداد النقص، لا تسمع منه شكرا لله ولا حمدا له سبحانه. والله تعالى يقول: إن الإنسان لربه لكنود، جحود كفور، يعدد النقص وينسى النعم. احمد الله على النعم يا عبد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أجدر ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. انظروا في أمر الدنيا إلى من هو أسفل منكم أقل منكم، لا تنظر في الدنيا إلى من هو أكثر منك مالا وجاها وبناء، لا، انظر إلى من هو أقل منك، أقل منك في راتبه، أقل منك في بنيانه، أقل منك في كذا وكذا. هذا في أمر الدنيا، فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم، لأنك إذا نظرت إلى من هو أعلى منك احتقرت نعمة الله التي أمن بها عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر أي أحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أما في أمر الآخرة فإنك تنظر إلى من هو أعلى منك، في أمر الآخرة تنظر إلى من هو أكثر منك اجتهادا في الآخرة أو في الطاعة. ولهذا يقول تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال بعض السلف: إذا رأيت من يسابقك في الدنيا فسابقوا في الآخرة. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال الصالحة. أمر الآخرة علينا أن نتنافس في أمر الآخرة. إذا رأيت من يحفظ من كتاب الله 5 أجزاء فأنت احفظ أكثر منه 10 أجزاء وهكذا. إذا رأيت من يحافظ على الصلاة في جماعة فكن أحرص منه وأكثر منه اجتهادا وهكذا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بادروا بالأعمال الصالحة. فعلينا أن نشكر الله على النعم باللسان تحدثا، بالقلب اعترافا أن هذه النعم من عند الله. هذه النعم التي تنعم بها يا عبد الله ليست بذكائك، ليست بخبرتك في التجارة، ليست بشطارتك، هي نعم من عند الله أمن بها عليك ابتلاء واختبارا لك. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا المال الذي أعطاك الله فتنة لك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فعليك أن تشكر الله على هذه النعم وأن تعلم أنها من عند الله. ثالثا: تسخر هذه النعم في طاعة المنعم جل وعلا. شكر الله بالجوارح: سمعك، بصرك، يدك، رجلك، سائر الجوارح، هذه نعم سوف تسأل عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج وقد ربط على بطنه حجرين من الجوع، ثم يجد طعاما عند بعض أصحابه يكرمهم، وبعد أن أكل من ذلك الطعام قال: والله لا تسألن عن هذا النعيم. الله أكبر.
كيف يسألون عن هذا النعيم؟ يعني عن الشبع ذاك اليوم؟
نعم، إذا كانوا يسألون عن ذاك النعيم وهو نعيم يعتبر بالنسبة لنا شيء يسير، شيء من اللبن، أو كيف بنا نحن اليوم نتقلب في نعم أكثر وأكثر، فنحن مسؤولون عن هذه النعم، والله سوف نسأل عن هذه النعم. فعلينا أن نعد للسؤال جوابا، أن نسخرها في طاعة المنعم جل وعلا، نسخرها في طاعة المنعم. الله تعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن نشكر الله على النعم. ولهذا يقول تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني إن شكرتم الله وآمنتم ووحدتم وأخلصتم عبادة لله تعالى لن يعذبكم الله عز وجل. كذلك ما أحب أن أوصي به وهو أن نحمد الله على نعمة الأمن ونعمة الاجتماع الذي نعيشه في هذه البلاد المباركة، هذه البلاد العزيزة، المملكة العربية السعودية، تحت قيادة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقهم الله جميعا. نحمد الله على هذه النعمة، أمن وأمان نعيشه، صحة واطمئنان، رغد في العيش، شريعة مطبقة، حدود منفذة، نعم عظيمة. فعلينا أن نحمد الله على هذا الخير وأن نحافظ على هذا الاجتماع وأن نكون أمة واحدة متعاونين مع ولاة أمورنا على البر والتقوى، متواصين بالحق والصبر، وأن نحذر من الأفكار الدخيلة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش الإخوان المسلمين وما تفرع عنه من داعش والنصرة والقاعدة ونحوها، كذلك الحذر من بعض الجماعات المنحرفة التي أخلت في العقيدة كجماعة التبليغ الأحباب. هذه الجماعة على الناس أن يحذروا منها، لأنها لا تعتني بالتوحيد ولا ترفع به رأسا ولا تهتم بهذا الجانب، إن اهتمت فتهتم بالربوبية، توحيد الربوبية الذي ما أدخل أبو جهل ولا أبو لهب في الإسلام، تركوا التوحيد الذي هو فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم وهو توحيد العبادة، التحذير من الشرك، إخلاص العبادة لله، عندهم من البدع في خروج محدد 3 أيام أو 7 أيام أو 40 يوم أو غيرها، تساهل، تعلق بالحروز ونحو ذلك والتمائم عندهم، لهم أسفار إلى بعض البلدان التي فيها الأضرحة والقبور في المساجد. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. لا تريد دعوة التوحيد، نحن في خير وفي غنى الحمد لله. الطالب الآن في المدارس عندنا من أولى ابتدائي وهو يدرس الأصول الثلاثة، ثم يدرس بعد ذلك كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، ثم يدرس كذلك في المعاهد العلمية الواسطية والحموية، يدرس العقيدة الصحيحة. نحن في هذه البلاد ولله الحمد لسنا في حاجة لهذه الأفكار المنحرفة والأفكار الدخيلة. بلادنا قامت على التوحيد، على الكتاب والسنة. ولهذا يقول الملك عبد العزيز رحمه الله موحد هذه الجزيرة، يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة، نتبع الكتاب والسنة، لسنا في حاجة إلى هذه الأفكار المنحرفة والأفكار الدخيلة. الأمر الثالث الذي أوصي به نفسي وإخواني أن ننتبه لأولادنا من المخدرات ومن المسكرات، فإنها شر خطير ووبال عظيم، يجب علينا أن ننتبه لأبنائنا من هذا الشر، فإنه يؤثر على العقول، يؤثر في المجتمع. الحذر من أصحاب التهريب كذلك، لا بد من أن نتعاون في المجتمع، كلنا في سفينة واحدة، إذا رأينا من تأثر أن نناصحه وأن نوجهه قبل أن يقع في أمر يتندم بعد ذلك فيسجن ويبعد عن أولاده وعن أسرته وتضيع أسرته وهكذا. فلا بد من التناصح بالحذر والتحذير من المسكرات والمخدرات، المعلم في فصله، الخطيب على منبره، الداعية كذلك، الأب ينتبه لأولاده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع يقول صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. تسأل عن ابنك مع من يمشي، من يصاحب، من يجالس، لأن الصاحب ساحب. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. دولتنا وفقها الله تبذل جهود عظيمة في مكافحة المخدرات، وتسمعون بين الفينة الأخرى الإحصاءات التي يتم القبض عليها، ملايين من هذه المخدرات تتمكن دولة وفقها الله من رجال الأمن على الحدود وفي الداخل ونحوها من إلقاء القبض عليها. فيجب علينا أن نتعاون. لماذا تبذل هذه الجهود؟ من أجل ومن أجله أن نسلم من هذا الشر ومن هذا البلاء. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق أولاة أمرنا لما يحبه ويرضى. أكرر شكري لكم على إنصاتكم واستماعكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله.
جماعة التبليغ والأحباب هذا اللي تطرقتهم؟
نعم.
يعني يمكن تشرح لنا
جماعة التبليغ؟ هذه جماعة من الهند، أصولها من الهند، مؤسسها من الهند محمد إلياس. هذا صوفي قبوري أشعري ما تريدي، هذه كل الصفات من صفات أهل البدع في هذا الرجل المؤسس لهذه الجماعة. يبايعون على أربع طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. طرق صوفية تبايع عليها جماعة التبليغ. عندهم بدع في الخروج، يحددون أيام محددة، 3 أيام 7 أيام لازم على هذا التحديد، 40 يوم يسافرون فيها وينقطعون، ويقولون إنهم يدعون لكن لا يهتمون بالتوحيد الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوة لا تهتم بالتوحيد ما الفائدة منها؟ كما يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله، في أحد يعرف الشيخ ابن باز؟ حتى الأطفال يعرف الشيخ ابن باز. سئل الشيخ ابن باز: هل تدخل جماعة التبليغ والإخوان في 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم، تدخل من ضمن 72 فرقة الهالكة. فيجب علينا أن نحذر منهم، وولاة أمرنا قد حذروا منها، والعلماء في بلادنا حذروا من هذه الجماعة. فيجب علينا أن نحذرهم وأن نحذر منهم، وأن لا نسمح لهم في مساجدنا ولا في بيوتنا، لأنهم يغزون الناس في مساجدهم لجهل الناس. قد يأتيك الرجل في هيئة ما شاء الله تقول هذا ما يحتاج، لكنه على غير السنة، ولا يأتون بإذن من ولاة الأمر ولا من الوزارة الإسلامية، بل يأتونهم من عند أنفسهم ولا يرجعون إلى المسؤولين ولا ولاة الأمر. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم للحق، وأن يردهم للحق ردا جميلا. لكن يجب علينا أن نكون على وعي وإدراك وحذر من هذه الأفكار المخالفة. حيا سمع
يا شيخ بارك الله فيك. سمعنا منهم هم يحجون عن الوصول الثلاث في مجتمعاتهم في حلقاتهم اللي كانوا يسوونها، وبالذات احنا في وطننا ناس نعرفهم أباهم وإجدادهم ونعرفهم أصلهم، ويجون يحدثون ما نكد عنهم عليهم شيء، يجب على الوصول الثلاثة ويحبونك. بس أنا ما قشتهم مرة وقلت وقفونا عند أركان الخمسة: أركان الصلاة، أركان الصيام. خلونا نفهم خطوة خطوة.
أحسن.
ما تشوفونا بالدنيا من ورد ما نحن وصلنا من يبدأ قلبونك.
أحسنتم. لا يهتمون بهذا، لا يهتمون بتعليم الناس أركان الإسلام كما ذكرت. والأصول الثلاثة التي يذكرونها إجمالا لا يعلمونها بالتفصيل للناس، لا يبينون أنواع الشرك، ما يذكرون هذا. بل إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يفسرونها بما يفسره أهل الإسلام أهل العلم. احنا درسنا ودرستم جميعا لا إله إلا الله، وش معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. هم يقولون لا إله إلا الله معناها إخراج اليقين الفاسد وإدخال مدري إيش، بغير تفسير أهل السنة والجماعة. فعليكم أن تكونوا على انتباه. حياكم الله.